إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الباب الثالث في كتاب الأقضية من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. فالقاضي عندما يحكم بين الخصوم فإنما يحكم بما يظهر له من الأدلة، فيشهد الشهود على قضية معينة فيحكم القاضي بما يظهر له، وإن كان يعلم خلاف ما يشهد به الشهود، ولذلك قالوا لا يحكم القاضي بعلمه وإنما يحكم بالظاهر، يحكم بحيثيات القضية التي أمامه، وإنما استثنوا حالة واحدة، القاضي يحكم بالظاهر وإن كان يعلم خلاف الظاهر إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون يعلم بالحس خلاف ما يشهد به الشهود، أن يكون يعلم بالحس يعني إيش؟ إما بالسمع أو بالبصر. فيأتي مثلا اثنان يشهدان على إنسان أنه قتل فلان، والقاضي رأى بعيني رأسه أن القاتل ليس هو المدعى عليه، فقالوا في هذه الحالة يعني يحكم القاضي بعلمه، هكذا استثنوا هذه الحالة. طبعا هذا كله فيه ما فيه، لكن الذي يهمنا ماذا؟ أن القاضي عندما يحكم بالظاهر، وقد يكون حكمه في الظاهر خلاف الحقيقة، قد يكون حكمه في الظاهر خلاف الحقيقة، ولا إثم عليه في ذلك، لأنه إنما يحكم بما يظهر له من الأدلة، وإنما الإثم يكون على المحكوم له، الإثم يكون على المحكوم له. فإذا كان الحكم في الباطن وفي الحقيقة خلاف الحكم في الظاهر، فالإثم إنما يكون على المحكوم له، يكون على المحكوم له. قال واللحن بالحجة. تبين هذه الجملة أن اختلاف الحكم في الظاهر عن الحكم في الباطن إنما يكون بسبب من الأسباب، إنما يكون بسبب من الأسباب. كأن يكون أحد الخصمين عنده بلاغة في الكلام ويستطيع بقوة بلاغته وأسلوبه أن يحكم له القاضي بما ليس له. فإذا اختلاف الحكم في الظاهر والباطن إنما يكون بسبب من الأسباب كبلاغة المحكوم له ونحو ذلك. وهذا الباب أيها الإخوة يبين لنا سنة من سنن القضاء فقد ذكرنا مقدمة في هذا الكتاب تتعلق بأدب القاضي والشروط التي ينبغي أن تتوفر في القاضي. فهذا الباب يبين لنا يعني سنة من سنن القضاء، وهي أن القاضي يحكم بالظاهر، فهذا هو المكلف به، إنما كلف أن يحكم بالظاهر. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الحديث يرويه عن أم سلمة زينب بنتها، ويروي عن زينب عروة ابن الزبير، ويروي عن عروة راوية هشام ابنه والزهري رحمة الله عليه. فإذا يروي هذا الحديث هشام ابن عروة والزهري كلاهما عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي من بني تميم، وبنو تميم لهم منزلة، كانت لهم منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو هريرة والحديث في البخاري أنه لم يزل يحب بني تميم لأجل خصال، ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الخصال ايش يا آدم؟ نعم، أشد الناس على الدجال، هم بنو تميم، ومقدمات الدجال. فإن الدجال لا يخرج إلا إذا استحكمت الفتن من الشرك والبدع، فبنو تميم يقاومون الشرك والبدع، وهذا يبين شدتهم على الدجال. ولذا بقي منهم بقية من العلماء، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه تميمي رحمة الله عليه، فهم أشد الناس على الدجال. والثانية يا آدم ما هي؟ نعم، لما سبيت يعني سبية منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني اعتقيها فإنها ايش؟ فإنها من ولد إسماعيل، هكذا. والثالثة يعني ما أدري تتعلق بالصدقات، ها؟ لما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومي، فنسبهم وأضافهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وهذا معروف، يعني هذا معروف في العرب. نعم، من ولد إسماعيل على ما يعني تماميا، قد يكون السياق يعني غير هذا. المهم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لازلت أحب بني تميم لأجل يعني ثلاث خصال سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلاوة على يعني الهداية بالوحي تكون هناك هداية بالفطرة، فإن الله تبارك وتعالى يعني يفطر الناس على خصال حميدة، فإذا جاءهم نور الوحي كان نورا إلى نور الفطرة، كان نورا إلى نور الفطرة. قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، وهذا هو الواجب على الناس، أن يكون اختصامهم إلى أهل العلم، أن يكون اختصامهم إلى أهل العلم. وإلا حصل الظلم والبغي والاعتداء. كما قال الله تبارك وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إنكم تختصمون إلي، من الخصومة، وكل واحد من الطرفين يسمى خصم، كما قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. قال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فيبلغ به اللحن في الحجة إلى أن يصير الباطل حقا فيحكم القاضي على ما يظهر له. لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، حجته على أخيه، ألحن بحجته من بعض. ألحن جاء في رواية أخرى بمعنى أبلغ، أن يكون ألحن يعني أبلغ. طبعا هذا علم يسمى علم غريب الحديث، علم غريب الحديث لفظة تكون في الحديث بحاجة إلى بيان وتفسير، وهو علم شريف جدا. وكان المحدثون يسألون فيه أهل اللغة كالأصمعي وغيره. أبو عبيد له كتاب في الغريب مكث فيه 40 سنة، قال أمضيت فيه عمري. فجاء في رواية أخرى بمعنى أبلغ، وأحسن تفسير للغريب هو أن يأتي التفسير في رواية أخرى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الديوث، قال لا يدخل الجنة ديوث، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي يقر الخبث في أهله، وهكذا. فألحن بمعنى أبلغ. ونريد أن نعرف شيء عن أصل هذه الكلمة ألحن، فتقول هذه المادة لها معان في اللغة، لها معان في اللغة ولا بد من بيانها، فتقول لحن يلحن لحنا من باب قطع، من باب قطع لحن يلحن لحنا مثل قطع يقطع قطعا، هذا معناه أخطأ في الإعراب. فإذا لحن يلحن بمعنى أخطأ في الإعراب، وبمعنى حسن قراءته. لحن يلحن بمعنى أخطأ في الإعراب وبمعنى حسن قراءته، مع أنها نفس المادة لحن يلحن. فيقول قائل وكيف نميز بينهما؟ نميز بينهما بالسياق، نميز بينهما بالسياق. حسن قراءته. تقول ومن هذا الباب لحن يلحن في حجته، يعني حسنها، حسن حجته وزينها وبينها. وأما المادة الأخرى لحن يلحن، لحن الأولى لحن، وما هذا إيش؟ لحن من باب فرحة، لحن يلحن لحنا من باب فرحة، يعني فرحة يفرح فرحا. هذه معناها. قال قولا، قال قولا، قال قولا يعني ويخفي، ويخفي شيئا، يعني يقول شيء ويخفي شيء آخر، يقول شيء ويخفي شيء آخر. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو، على نحو مما أسمع منه. فإذا القضاء يكون على إيش؟ على أساس ما يسمع القاضي. فأقضي له على نحو مما أسمع منه، القضاء على الظاهر، هذا هو الشاهد، على نحو ما أسمع. وهذا مضمونه ماذا؟ أنه قد يكون الحكم في الباطن خلاف ذلك، هذا معنى الكلام. فأقضي له على نحو مما أسمع منه، أي ويكون الأمر في الحقيقة وفي الباطن غير ذلك. فهدد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر المحكوم له أن يكون القضاء في الظاهر على خلاف الباطن. قال فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، وتأمل كيف قال حق أخيه، حق. فإذا تقول ماذا؟ قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وبهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه، قضاء القاضي أو قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلو كان الأمر في الباطن خلاف الظاهر فالحق لا زال باقيا للمحكوم عليه، الحق لا زال باقيا للمحكوم عليه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، لا يحل له أن يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار، فإنما أقطع له به قطعة من النار، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، لا يحيل الباطن يعني لا يغيره ولا يحل حراما. قال فإذا شهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، هذا بالنسبة للمال. قال ولو شهد عليه بقتل، لو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما. قال وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته، اثنين شهدوا على إنسان أنه طلق امرأته، قال لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. شوف كيف، فإذا الذي يعلم بكذب الشهود لا يرتب على حكم القاضي شيء، لا يرتب على حكم القاضي شيء. قال وقال أبو حنيفة رضي الله رحمة الله عليه يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال. فشوف كيف، فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه يقول إن حكم الحاكم يحل الفروج، يعني إذا كان حكم يتعلق بالفروج فحكم الحاكم يعني يحله دون الأموال، وهذا غلط أيها الإخوة. قال وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الأموال والفروج. قال ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع الفروج يعني أولى بالإحتياط من الأموال، الأبضاع أولى من الأموال، فكيف يقال إن حكم الحاكم يحل الأبضاع دون الأموال؟ بل الأبضاع أولى بالإحتياط، فحكم الحاكم يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا كما قال البخاري رحمة الله عليه. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع هو حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام يعني وكيع وابن نمير في مرتبة أبي معاوية، في مرتبة أبي معاوية كلهم يروونه عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، فإذا هذه طريق ابن شهاب والأولى طريق هشام بن عروة. قال أخبرني عروة ابن الزبير محمد، قل لي زين أنت أسكر مكيف. قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، والجلبة يعني اختلاط الأصوات، سمع جلبة خصم يعني جلبة خصوم، فالخصم هذا اسم مصدر يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، اسم المصدر خصم، يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة. قل للولد ده يطلق والولد ده يطلق. فالخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة. فإذا سمع جلبة خصم يعني جلبة خصوم، جلبة خصوم بباب حجرته، بباب حجرته. في رواية أبي داود أنهما كان اثنين، فإذا جلبة خصم يعني خصمين يعني في مواريث لهما، جلبة خصم في مواريث لهما. فخرج إليهم، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. هذا يسمى أيها الإخوة قصر، أسلوب قصر. إنما هذا يعني من أساليب القصر والحصر، لكن الحصر والقصر هنا يعني إضافي. شو معنى إضافي؟ يعني حصر في شيء معين. في عندنا حصر حقيقي وحصر إضافي. الحصر الحقيقي يعني بيكون في كل شيء. عندما تقول إنما الشاعر شوقي يعني بالنسبة لكل الشعراء، هذا يسمى حصر حقيقي. أما إذا كان في سياق معين تريد أن تقارن بين شوقي وحافظ إبراهيم، فتقول إنما الشاعر شوقي يعني بالنسبة لحافظ إبراهيم، فهذا يسمى حصر إضافي. فالحصر هنا إضافي. ليش؟ لأن المراد إنما أنا بشر فيما يختص بالعلم الباطن، فهذا قصر، قصر للبشرية على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختص بمعرفة الغيب، فيما يختص بمعرفة الغيب. ولذلك في القرآن إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. فهذا يبين أن هذا قصر إيش؟ قصر إضافي، لأن المراد يعني قصر فيما يتعلق بإيش؟ بأمور الغيب. إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب ولا أطلع على حقيقة الأمور. وتأمل كيف قال الإمام النووي عند هذه الجملة كلاما، والله لو عقله هؤلاء الصوفية الذين يستدلون بكلام الإمام النووي في مواضع أخرى على دعواه، فما أدري لماذا يستدلون بكلام الإمام النووي في بعض الأمور دون بعضها. فهنا يقول الإمام النووي إنما أنا بشر، يقول إنما أنا بشر، قال معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك. قال ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، كما قال نوح عليه السلام إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال وفي حديث المتلاعنين لولا الأيمان، لولا الأيمان يعني الحكم بالظاهر، لكان لي ولها شأن لما جاءت بها على الصفة المكروهة. لما جاءت بالولد يشبه ليش؟ يشبه الذي رميت به. قال لولا الأيمان، يعني الحكم بالظاهر، لكان لي ولها شأن، مع أنه جاءت به على الصفة المكروهة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الحكم، لأنه لا بد من الحكم بالظاهر. لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال الإمام النووي: ولو شاء الله تعالى لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن أمر الخصمين، فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين. قال: ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور. لو كان الله تبارك وتعالى يطلع نبيه على باطن الأحكام الشرعية، فكيف تتم القدوة به صلى الله عليه وسلم؟ لا تتم به القدوة، لأن المعترض سيقول ماذا؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يطلعه على باطن الأمور، وأما القضاة فلا يطلعون. فلم يطلع الله تبارك وتعالى نبيه على حقائق الأمور فيما يتعلق بالقضاء حتى يتم التأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الحكم. إنما أنا بشر. قال: وإنه يأتينا الخصم، وإنه يأتينا الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ، هذه الرواية، أن يكون أبلغ من بعض. وهنا نستحضر يعني تميز الإمام مسلم على البخاري في جمع طرق الحديث. هذا من الفوائد، أن الحديث إذا كان مجموع بطرقه في مكان واحد فنستفيد يعني المقارنة بين الألفاظ، ونستفيد تفسير الألفاظ بعضها ببعض. أن يكون أبلغ من بعض. قال: فأحسب أنه صادق. فأحسب أنه صادق، ها يعني إيش؟ يعني ظاهرا، وهو في الباطن كاذب. فأحسب أنه صادق فأقضي له، يعني بالظاهر. قال: فمن قضيت له بحق مسلم، هذا كله يعني حظ على مراعاة يعني حقوق المسلم، وإن كان هذا لا يجوز له حتى ولو كان المحكوم عليه كافر، لا يجوز، وإنما هذا خرج بسبب يعني مخرج الغالب ومراعاة لحقوق ليش؟ لحقوق المسلمين. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. هذا كله تهديد، فليحملها أو يذرها، أو يذرها، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم. فالأمر بكل التهديد، فهنا كذلك: فليحملها أو يذرها. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح حاو حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. قال: وفي حديث معمر قالت أم سلمة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم. فإذا جلب ولجب، هذا كله صحيح، مثل جذب وجبذ. لجبة خصم بباب أم سلمة. ذكر الحافظ هنا فائدة، قال: جاء في آخر هذا الحديث فبكى الرجلان. نحن ذكرنا في رواية أبي داود أنهما كان اثنين بينهما خصومة في العيش في ميراث، فقال حافظ جاء في آخر الحديث لما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما. يعني طالما أن الأمور غير واضحة اقتسم توخي الحق ثم استهم قرعة ثم تحالل. يعني كل واحد يسامح الآخر إذا كان أخذ يعني زيادة عن حقه نختم الحديث ب الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر من هذا الحديث وهي في كتاب الأحكام باب 29 ذكر الحافظ يعني جملة من الفوائد فنرقمها. الفائدة الأولى قال فيه إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر. فإذا خاصم إنسان في باطل واستحق شيئا في الظاهر فهذا عليه الإثم. من وين هذا؟ قال فإنما هي قطعة من النار. الفائدة الثانية من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن وهذا الذي ذكرناه عائشة أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن. فإنسان ادعى على إنسان شيء معين هذا المدعى عليه حلف مع أنه أخذ هذا الشيء فحكم القاضي ببراءة المدعى عليه فنقول براءة في الظاهر بس هذه براءة في الظاهر وأما في الباطن فليس بريء طيب شو نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد هذا من الناحية العملية؟ من الناحية الأخروية ليس بريء سيعذب يوم القيامة لكن من الناحية العملية ماذا نستفيد طالما أنه ليس بريء؟ تقول وهذا يستفاد منه طالما أنه ليس بريء في الباطن أن المدعي إذا أقام بينة بعد ذلك حكم له بها لأنه ليس بريء. فائدة هذا أن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك حكم له بها. يقول إنسان هذا حلف نقول هذا حلف في الظاهر وأما هو في الباطن غير بريء فإذا أقام المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها لأنه ليس بريئا في الباطن من وين هذا نأخذه؟ نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له من حق أخيه فلا زال الحق لمن؟ للمدعي الفائدة الثالثة أن من احتال لأمر باطل بحيلة من الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن. طبعا هذا وجوه كلها متقاربة لا يحل له في الباطن لا يحل له أن يأخذه من وين هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ها؟ فلا يأخذه، لا يأخذه لأنه لا يحل له. فيجب عليه أن يرجع ويعترف أمام القاضي بعد أن يحكم القاضي ها؟ فيقول له يا سعادة القاضي أنا كذبت، ويرد المال على أخيه، لا يحل له أن يأخذه. الفائدة الرابعة وهي فائدة مهمة، يقولون المجتهد قد يخطئ، المجتهد قد يخطئ فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. فإذا فيه الرد على من زعم أن كل مجتهد مصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بايش؟ بما يسمع، لكن قد يكون الأمر في الباطن غير الظاهر، يعني قد يكون الحكم في الباطن خطأ، فيقال خطأ في الايش؟ خطأ في الباطن، أما في الظاهر الحكم صحيح. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، هذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد. السادسة يا آدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد. كيف؟ ما أخذنا الخامسة؟ طيب، فالخامسة أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر، المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم. من وين هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإثم على من؟ على المحكوم له، فالإثم على المحكوم له، قال فإنما هي قطعة من النار، هذا لمن؟ هذا للمحكوم له، وأما القاضي ما له دخل، وأما القاضي ليس له دخل. فإذا المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم. السادسة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء. يقول الحافظ وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به، أنا في اعتقاد أن هذا الحديث لا دلالة فيه، إيش المدلول؟ يقول المجتهد إذا أخطأ، لا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء. وين هذا؟ يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه شيء، لا، لا يؤخذ من هذا الحديث، بل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قضى بما أنزل عليه، وهو أنه قضى بالإيش؟ أنه قال إيش؟ فإنما أقضي بنحو ما إيش؟ بنحو ما أسمع، بنحو ما يسمع من إيش؟ من الشهود. فإذا الصحيح أن هذا الحديث ليس فيه دليل على هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه شيء. ولذلك ذكر جماعة هنا أنهم قالوا ماذا؟ قال وأجاب من منع، يعني منع أن هذا الحديث فيه دلالة، بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة، الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة، ولا مانع من وقوع ذلك فيها. قال وإنما الممتنع أن يقع فيه الخطأ أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا وكذا، ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاد. أنا ألخص لك هذا الكلام، يعني في شرح الروضة ذكر كلام جيد يعتبر يعني أصل في هذا الباب. في شرح روضة الناظر قال في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا الكلام بحروفه لأنه يعني مريح، تقول: اتفقوا على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، اتفقوا على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين. هناك أمران اتفق العلماء على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. الأمر الأول الأمور الدنيوية، كما في قصة تعبير النخل، ثم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأيضا لما هم صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أن يصالح من؟ أن يصالح غطفان على نصف ثمار المدينة، ورفض الأنصار. هذه أمور دنيوية، ومن ذلك أمور الحرب. أمور الحرب أمور دنيوية، ننزل في أي مكان، ولذلك كانت تتم المشاورة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه فيما يتعلق بأمور الحرب، فهذا كله يعني لا خلاف فيه. الأمر الثاني الذي اتفقوا على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو هذا الحديث، هذا الحديث الذي نحن بصدده. ما هو؟ قالوا: تحقيق مناط الحكم الشرعي، تحقيق مناط الحكم الشرعي. شو يعني تحقيق مناط الحكم الشرعي؟ يعني في حكم شرعي معروف نازل من الله عز وجل، لكن هل هذا الحكم الشرعي ينطبق على الحالة التي نحكم فيها؟ وهذا الذي هو تحقيق مناط الحكم الشرعي يكون في إيش؟ يكون في الخصومات. تحقيق مناط الحكم الشرعي يكون في الخصومات. جاء آدم ومحمد مختلفان، بينهما خصومة، وجاءوا يتحاكموا إليه. ها، أنا وهما يعرفان الحكم الشرعي النظري المعروف أن من فعل كذا فعليه كذا أو له كذا، لكن لماذا جاءوا إلي؟ جاءوا إلي لتحقيق مناط الحكم الشرعي. يعني هل هذا الحكم الشرعي النظري المعروف ينطبق على حالة آدم ومحمد ولا لا؟ فهذا يكون فيه الاجتهاد، ما حد يخالف في هذا. فإذا اتفقوا على اجتهاد صلى الله عليه وسلم في أمرين، في الأمور الدنيوية وفي تحقيق مناط الحكم الشرعي. وأما الذي اختلفوا فيه فهو ماذا؟ ابتداء حكم شرعي منه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اختلفوا فيه، ابتداء حكم شرعي. يعني لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة ما نزل عليه حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها ابتداء. مثل ايش؟ مثل حكمه صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، حكمه صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، وحكمه صلى الله عليه وسلم لما أذن للمنافقين في التخلف، هذا ابتداء حكم شرعي. هذا لا يقر فيه على خطأ، هذا لا يقر فيه على خطأ. الحكم الشرعي الابتدائي الذي يبتدئه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه شيء، هذا لا يقر فيه على خطأ. فإذا هذا خلاصة هذا الموضوع. فإذا حديثنا هذا داخل في ماذا؟ داخل في تحقيق مناط الحكم الشرعي، وهذا يعني إيش؟ هذا محل اتفاق بين العلماء. وأما محل الاختلاف بينهم في جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم، جواز اجتهاده في إيش؟ في ابتداء حكم شرعي ولم ينزل فيه الوحي، ابتداء حكم شرعي لم ينزل به الوحي، هذا هو الذي محل الخلاف. والصحيح أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في ذلك، يعني يشرع حكما فإذا أقر عليه فهو حكم من الله عز وجل، وإذا لم يقر عليه فنعرف يعني أن الصواب في خلافه، نعرف أن الصواب في خلافه. فإذا يعني لابد أن تميز، يعني عندما نقول مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعني بها؟ ماذا نعني بها؟ يعني اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية المبتدأة التي لم ينزل فيها شيء من الله عز وجل. وأما في تحقيق مناط الحكم الشرعي، الحكم الشرعي موجود، لكن صلى الله عليه وسلم هو يجتهد في ماذا؟ يجتهد في تحقيق مناطه، هل ينطبق الحكم الشرعي على حالة من الحالات أم لا؟ ولذلك نفى الإمام النووي أن يكون هناك يعني هناك تضاد بين هذا الحديث وبين قاعدة الأصوليين. قال: فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام، فكيف الجواب؟ يلا جاوب قبل ما تسمح كلام الإمام النووي. فنقول إيش؟ ها؟ إنما اتفقوا على أنه لا يقر على خطأ في الأحكام، أي في الأحكام الشرعية المبتدأة، أي في الأحكام الشرعية المبتدأة. قال: فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، أي ابتداء فيما حكم فيه باجتهاده، يعني ابتداء. فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف الأكثرون على جوازه، ومنهم من منعه، فالذين جوزوه قالوا لا يقر على إمضائه. قال: وأما الذي في هذا الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين، الذي نحن سميناه ماذا؟ تحقيق مناط الحكم الشرعي. الفائدة التي بعد ذلك: أن حكم الحاكم لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في جميع الحكومات، سواء كانت في الأموال أو كانت في الأضاع، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم، حق مسلم عام في الأموال وفي الأضاع. طيب، هنا فائدة أيضا، يعني هنا فائدة ما نقول مستفادة من الحديث، وإنما هي فائدة. تقول: لو كان المحكوم له، لو كان المحكوم له، المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، يعني في مسألة فيها خلاف بين العلماء، القاضي تبنى أحد الأقوال وأنت تتبنى القول الآخر، وحكم لك القاضي بناء على القول الذي تبناه وأنت تتبنى القول الآخر، فنقول: يجب أن تعمل بمعتقدك. تقول للقاضي: لا، أحكم لي بالقول الآخر لأنني أعتقد كذا وكذا. فإذا هذا مهم. لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به أو لا؟ فنقول: نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجب أن يعمل بمعتقده، هذا نقله ابن المنذر عن أكثر العلماء، أن المحكوم له يجب أن يعمل بإيش؟ يجب أن يعمل بمعتقده. خلينا نأخذ مثال: تعرفون أن ميراث الجد، ميراث الجد مع الإخوة في خلاف بين العلماء، فمنهم من يعتبر الجد أب، ومنهم من يقول لا، الجد يشارك الإيش؟ يشارك الإخوة. فإذا كنت أنت تعتقد القول الأول أن الجد أب، وحكم القاضي بالقول الآخر مشاركة الجد للإخوة، تقول له لا، أحكم لي بأن الجد أب لأنني أعتقد القول الأول. فإذا هذه فائدة. هو هذا، أحسنت في هذا التنبيه، يعني لو كان له فيعني يطلب من القاضي أن يحكم بمعتقده وحتى لو كان له، أما لو كان يضر الطرف الآخر فإذا يسلم للقاضي لأنه ما يستطيع أن يلزمه في هذه الحالة. الفائدة التاسعة أن الحاكم لا يحكم بعلمه، أن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بسمعه، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع. الفائدة العاشرة أن التعمق في البلاغة يمدح إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل، وأما إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل فهو مذموم. هذا هو حكم يعني البلاغة في الكلام. لو قال لك إنسان إيش حكم البلاغة في الكلام، نقول يعني هذا ليست البلاغة، ليست غاية وإنما هي وسيلة، وإنما هي وسيلة. فإن كان المراد بها الخير فهي ممدوحة، وإن كان المراد بها الشر فهي مذمومة، كما مر علينا في إيش في هذا، في قصة من حمل ابن لما يعني إيش قتلت المرأة قتيلا خطأ، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبتها، فقال حمل ابن النابغة كيف أغرم من إيش من لا أكل ولا شرب، من لا شرب ولا أكل. فشوف كيف معروف الأكل قبل الشرب، لكن هو قدم الشرب عشان السجن. قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا إيش ولا صرخ ولا استهل، أو كما قال، قال فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه جاء بهذا السجع من أجل إيش يعني ردا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من إخوان الكهان. فإذا السجع إذا كان في الخير فهو يعني ممدوح، وإذا كان في الشر فهو مذموم. لكن على كل حال حتى ولو كان في الخير الإكثار منه يعني قد يكون على حساب المعنى، قد يكون على حساب المعنى. ولذا تجد في خطبة الشيخ السديس حفظه الله يعني الإكثار من السجع، وهذا بيكون يعني على حساب يعني مضمون الخطبة، على حساب مضمون الخطبة. صح لا مانع أن الإنسان أحيانا يأتي بأساليب فيها سجع وفيها بلاغة وفيها قوة، لكن لا يكون يعني بهذه الكثرة، لا يكون بهذه الكثرة. نعم لا لا، وتكون خطبة مكتوبة، صح، تكون خطبة مكتوبة، وعند التأمل يعني تجد إيش، تجد أن أحيانا يؤتى بألفاظ وتكون غير مفهوم حتى لي يعني للمثقفين، يكون هناك ألفاظ غير مفهومة. نعم. الحادي عشر قال فيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره. فيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي. مثل هذا أن القاضي لا يحكم بعلمه، كذلك لا يحكم بما يقع في خاطره، والدليل إنما أقضي بنحو إيش؟ بنحو ما أسمع. الثانية عشرة والأخيرة قال فيها موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق. نعم، فيه موعظة الإمام للخصوم، وهذا هو الواجب. ولذلك في اللعان في موعظة في البداية يقال لهما: الله يعلم إن أحدكما لكاذب. وإيش مر علينا في حديث ابن عباس؟ ها؟ قال إيش؟ ذكروها بقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فإذا فيه موعظة القاضي، القاضي يعتمد الموعظة، لأن ممكن إذا يعني ذكر الموعظة ممكن تحل القضية رأسا، يمكن أن تحل القضية رأسا إذا إيش؟ يعني إذا كانت الموعظة يعني وقعت موقعها. هذا يعني بعض فوائد هذا الحديث، ونكتفي به في هذا الدرس. طبعا كما تعلمون يعني نوقف عن الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.